السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها نحن ما زلنا مع سورة الفرقان المكية، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوة هذه الآيات ثم نتدارسها، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع.
ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، المراد من القرية العاصمة والحاضرة والمدينة، لا القرية في اصطلاح الجغرافيين المعاصرين. كلمة القرية في القرآن المدينة، وحسبكم قول الله تعالى لتنذر أم القرى ألا وهي مكة. يقول جل ذكره ولو شئنا، نحن رب العزة والجلال والكمال، لبعثنا في كل مدينة نذيرا ينذرهم عاقبة الشرك والكفر ويخوفهم ما يصيبهم من البلاء والشقاء في الدنيا والأخرى. إذ النذير رسول يبشر المؤمنين وينذر الكافرين. وفي هذه الآية الكريمة إعلان عن رفعة شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن كماله، لأنه تعالى كان يرسل في كل أمة رسولا نذيرا، ثم ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يرسل بعده رسولا، وجعله كافيا في دعوة البشرية جمعاء. وتمضي الأيام والأعوام ويتجلى هذا الأمر بوضوح. أيام كان الإقليم لا يدخله إنسان إلا بشق وتعب وآلام، الآن العالم بأسره شرقا وغربا كأنه قرية واحدة، وأنتم تسمعون الإذاعات وأصوات المذيعين في الشرق والغرب. مرة ثانية، علم الله عز وجل أن العالم سيتقارب وسيصبح كمدينة واحدة، فمن ثم اكتفى برسول واحد وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم في الآية إعلان عن إكمال رسوله وكماله وعلو شأنه ورفعته، لأنه قام مقام آلاف الرسل ومئات الرسل، هذا الذي يسد حاجة البشرية كلها كأنه ألف رسول. فدل هذا على علو مكان رسولنا وعلو شأنه بين الأنبياء والرسل. وما أرسلنا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ينذر قومها حتى يتخلوا عن الشرك والكفر والمعاصي ليكملوا في دنياهم ويسعدوا في آخرتهم. لكن اكتفينا بإرسالك أنت مبشرا ونذيرا للعالم أجمع. وقوله تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فبناء على هذا يا رسولنا لا تطع الكافرين فيما يأمرونك به من عبادة آلهة معهم أو الإغراء والسكوت عن آلهتهم أو عدم التعرض لهم بنصحهم وتبيين الحق لهم، لا تطعهم. فلا تطع يا رسولنا الكافرين فيما يأمرونك به أو فيما ينهونك عنه من كل الأعمال والأقوال والمعتقدات، لا طاعة للكافر. ونحن أتباعه والله مثله، لا يحل لأحدنا أن يطيع كافر في معصية الله عز وجل. لو أن كافرا يحكمك أو أنت في قبضتي وقال أسجد لهذا الصنم، والله ما نسجد. مرة ثانية، رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاه وربه نهيا واضحا صريحا، فيقول: فلا تطع الكافرين في ماذا؟ فيما يأمرونك به وينهونك عنه، يأمرونه بعبادة الأصنام وينهون عن سبها وشتمها والتحرج بها. فنهاه الله عز وجل عن طاعتهم: فلا تطع الكافرين. وأذكركم بصورة الكافرون ما بين الكوثر والنصر في قصار المفصل: قل يا أيها الكافرون، ما سبب نزول هذه الصورة؟ اسمع كلام الله فيها: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. سبب نزولها أن المشركين في مكة اقترحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتراحا، وقالوا له: لو تعبد معنا آلهتنا سنة، نعبد معك إلهك سنة. فوقع في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لو عبدوا الله سنة تطيب نفوسهم وتزكو أرواحهم ويعرفون الحق وينتهي الشرك والكفر نهائيا. مال إلى قبول هذا الاقتراح، ثبتهم وفرحوهم به. فقال تعالى: لا، ناديهم، ارفع صوتك بينهم: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وكرر ذلك حتى قال: لكم دينكم الباطل ولي دين الحق. فطاعة الكافر لا تصح، وطاعة المؤمن من باب ذلك، بل طاعة أمك لا تصح منك، ولا يجوز لك أن تطيع أمك في معصية ربك. والدك طاعته واجبة، لكن إذا أمرك بمعصية الله، الله قبل والدك، أطع الله وعصي والدك. الحاكم بيده مقاليد البلاد والعباد، إذا أمرك بمعصية الله فلا تطعه أبدا. لما؟ لأن الذي يطاع بحق هو الله خالقك وخالق حاكمك، أما العبد لا يطاع فيما هو مأذون فيه مباح. أما أن يقول لك سب ربك إلعن نبيك تفعل هذا، خرجت من الإسلام. أو يقول لك افعل هذا الحرام، افجر بهذه المرأة، لا يصح أبدا، اقتل هذا، لا تقتل، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. اللهم إلا في حال الإكراه، الحديد في يده افعل أو اقطع راسك، الكرباج أو العصا في يده اشرب هذا الخمر وإلا أفلق راسك. في حال الإكراه يجوز، يجوز أن لا تطعه وليفعل ما يشاء في سبيل الله، ويجوز أن تطيعه في تلك المعصية حفاظا على نفسك لتعبد ربك. والله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إذ كان سمية وزوجها ياسر وعمار أيضا يحبسون ويجلدون ويضربون ويطلبون منهم أن يسبوا محمد صلى الله عليه وسلم فيرفضون، فمر الرسول يوما بعمار فقال أعطيهم يا عمار، أما أبو وأمه قتلوهما، أعطيهم يا عمار ما يقولون، إذ قلبك مطمئن بالإيمان. ونزلت هذه الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. مرة أخرى ينهى الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم عن طاعة الكافرين. في ماذا؟ في معصية الله، أن يعبد معهم الأصنام، أو يجيز ويسمح لهم بعبادة الأصنام، أو يوافقهم على ما عليه من الباطل والشر والفساد. قال لا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا، أبذل جهدك في بيان الحق، أبذل جهدك في بيان أنهم على باطل، وأن عبادة الأصنام لا تنفع، وأن الإيمان بغير الله باطل، وهو والله معك وناصرك. وجاهدهم به جهادا كبيرا. ثم قال تعالى وهو الذي مرج البحرين. والآن عاد السياق الكريم في إظهار آيات الله الدالة على وجوده وعلى قدرته وعلى علمه وعلى حكمته وعلى رحمته، إذ بذلك يؤله ويعبد. عاد السياق الكريم في عرض مظاهر تدل على وجود الله وعلى قدرته وأنه لا يعجزه شيء، وعلى علمه وأنه أحاط علمه بكل شيء، وعلى حكمته، فلا يوجد شيء خال من حكمة الله عز وجل فيه المتجلي في رحمته في سائر الخلق. فأولا قال وهو أي الله تعالى جل جلال وعظم سلطان، هو لا اللات ولا العزى ولا عبد القادر ولا عيسى ولا هو الذي مرج البحرين، هو الذي مرج البحرين خلط بينهما، هذا حلو وهذا مر، هذا حلو وهذا ملح، الفرات تصب في البحر، النيل يصب في البحر، ماء الفرات ماء النيل، ماء دجلة حلو وماء البحر ملح، مظهر من مظاهر وجود الله. من أوجد البحرين؟ من أوجد هذا الماء؟ كيف حل هذا ومرر هذا؟ من هو؟ الله لا شك في ذلك. وآية من ذلك أن يختلط البحران بعضهم ببعض ويبقى ماء الحلو حلو وماء الملح ملح، ولا يقدر على هذا مخلوق من المخلوقات. كيف لا يعبد وتعبد الأصنام والأحجار؟ كيف لا يطاع ويطاع المخلوقين العابدين بالحياة؟ مرج البحرين هذا عذب فرات، والعذب هو شديد الحلاوة. ماء عذب أي حلو شديد الحلاوة. ماء عذب فرات، وهذا ملح أجاج مالح مر. الأجاج المرارة مع الملوحة، هو لا غيره من خلقه وعباده. مرج البحرين خلط بينهما، هذا ملح أجاج وهذا عذب فرات، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. البرزخ الحاجز بين الشيئين، والحجر المانع هذا عن هذا، والمحجور الممنوع. وجعل بين الماء العذب والماء الملح حاجز بينهما، ما يختلط العذب بالملح ولا الملح بالعذب. من يفعل هذا؟ ما يبقى جواب إلا الله فقط. لو تجتمع البشرية كلها ما تستطيع هذا. أولا، من خلق الماء بصنفيه الملح الأجاج والعذب الفرات؟ من؟ الأصنام والأحجار، الشهوات والأهواء، الطغاة والجبابرة من البشر الذين يأكلون ويخرؤون ويموتون، هم يفعلون هذا؟ كيف يعبدون مع الله؟ وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، لا يرتبط هذا بهذا ولا هذا بذاك. والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين، وهناك برزخ أنتم عنه غافلون، هو الوقت الذي ما بين أن نموت إلى أن نبعث يوم القيامة، آلاف السنين. ماذا يسمى هذا بالبرزخ؟ حاجز بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، يسمى بالبرزخ. ثانيا، من مظاهر قدرته وعلمه وحكمته الموجبة لألوهيته قوله: وهو الذي خلق من الماء بشرا. يا بشر، أصل خلقتكم مما؟ من الذهب أو الفضة؟ من الطين أو العاج أو الساج؟ من أين؟ أليست من ماء؟ من نطفة الماء التي تقطر من ذكر الفحل في فرج الأنثى، من تلك القطرة من المني خلقك وإلا لا؟ من يرد هذا؟ يقول: لا لا، سبحان الله العظيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا. من هم البشر؟ أولاد آدم، نحن منهم. لما سمينا بالبشر؟ لأن بشرتنا جلدتنا واضحة مكشوفة، ما عليها ريش كالحمام ولا عليها الصوف كالنعج والوبر كالإبل، نحن بشر. خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. النسب هو آباؤك وإخوانك وأعمامك وأجدادك، والصهر هم أولاد بناتك وأولادهم. المصاهرة والمخاتنة، خاتنوك أختانك الذين تزوجوا بناتك وأخواتك، أختان. أصهار الذين تزوجت أنت بناتهم وأخواتهم، احتار فيها العلماء وكتب في القطوب صفحة كاملة. خلاصتها: النسب أولادك وأجدادك وأبابك وأعمامك، نسبك تنسب إليهم. أصهارك من تزوجت منهم فأصبحوا أصهارا لك، وتسميهم، والذين تزوجهم بناتك تسويهم أختانا لك، كالرسول زوج علي فهو ابن عمه وختنه، جمع بين العمومة وبين الختن. وهذا هو حالنا ما بين ماذا؟ ما بين أنساب وأصحاب. الأنساب فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، هذا نسبه إلى آدم. أصهارك من تزوجت منهم وأنجبت بنين وبنات. أختانك الذين زوجتهم بناتك وأخواتك، هذا ختني زوج بنتي. ولم تخرج البشرية عن كونها أصهار وأنساب، والله لن تجد اثنين في البشر إلا إما نسب وإما صهر. من قدر على هذا سوى الله؟ وهو الذي خلق من الماء الذي هو مني الفحول، مني الرجال، وهو ماء ثخين أبيض معروف، ماء. خلق منه بشرا بنو آدم وجعلهم كذا ما بين النسب والصهر، لا تخلو البشرية من هذا. الآن الذين في المسجد بعضهم أنصار وبعضهم أنساب. وكان ربك قديرا، وكان ربك يا رسولنا يا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ربك أيها المستمع الكريم قديرا، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فهو يكون فقط. الذي كون هذا الكوكب النهاري، الشمس فوق رؤوسنا، كون هذا الكوكب والذي هو أكبر من كوكب الأرض بمليون ونصف مليون مرة، كيف لا يقول شيء كن فيكون؟ كيف كان هذا؟ قال له كن فكان. هذه العوالم بين أيدينا نشاهدها، من أوجدها؟ من خلقها؟ ليس لك أن تقول إلا الله فقط، فإن قلت غير الله فأنت كاذب، ولن تقول غير الله أيضا. من تقول إذن؟ وأضرب المثل للملاحدة والعلمانيين، لمنكر البعث والجزاء، للمكذبين بالله ووجود الله وألوهيته، نقول لهم هذا كأس مملوء باللبن أو بالقهوة أو بالشاي موضوع على الطاولة، هاتوا علماءكم كلهم، هل يستطيع أن يقول هذا وجد نفسه؟ ممكن؟ مستحيل. هذا كأس فقط من اللبن على طاولة، هات علماء الكون كلهم وقول ما تقولون في هذا الكأس، يعني يوجد نفسه؟ يقول نعم أوجد نفسه. يقولون أجيبوا لا والله ما يقولون. إذن من أوجده؟ اسألوا عن موجده ندلكم فلان أو فلان هو الذي أوجده. فكيف إذا نقول من خلق هذا العالم علوي وسفله موجود؟ من أوجده؟ اسألوا، ما نريد أن نسأل حتى لا نعبد الله، هذه الحقيقة. وإلا كيف ينكرون وجود الله وهم موجودون وهو موجدهم؟ ما يريدون أن يعترفوا بالله حتى لا يعبدوه، حتى لا يطيعوه، حتى لا ينتهوا عن الباطل والشر والخبث والفساد. ذي الحقيقة. وكان ربك قديرا على كل شيء، قدرة الله لا يعجزها شيء، والله لا يعجز قدرة الله شيء، لا في الأرض ولا في السماء، لا بالإماتة ولا بالإحياء، لا بالإعطاء ولا بالمنع أبدا، إنه على كل شيء قدير. إذن كيف يعبد معه عيسى يا إخواننا من النصارى؟ كيف يعبد عيسى مخلوق لله؟ تعلقوا في أعناقكم صليبا وتعبدونه، أين يذهب بعقول هؤلاء؟ كيف تعبد البتول مريم ويصبح الإله ثلاثة آلهة؟ أين العقول؟ لو تفقه أحدا يفقه ويفهم ويدخل في الإسلام، ولكن الذين يستغلون هذا الباطل ويسودون به ويعيشون عليه يكذبون وينكرون ليبقى لهم هذا الباطل في أيديهم. وإلى كيف نقول عيسى ابن الله وعيسى إله مع الله؟ ونحن نقول لإخواننا يا من يستغيثون بالأولياء، يا سيدي فلان، يا مولاي فلان، يا رسول الله، يا فاطمة، يا حسين، يا كذا، كيف تنادون من لا يرونكم ولا يسمعون بكم ولا يقدرون على إعطائكم ولا على منعكم ولا على صرف العذاب والشقاء عنكم؟ كيف تنادونهم؟ أين يذهب بعقولكم؟ لما تقف أمام ضريح وتنادي يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، والله ما يسمع. وإن فرضنا سامع يمد يده لك، يعطيك، يرشدك، يوجهك، والله ما كان. إذن كيف تجعله مثل الله؟ بدل ما تقول يا ربي قلت يا فلان يا فلان، كيف يصح؟ الجهل، يجب أن نزيل الجهل، ما نبقى جاهلين أبدا. وإن قلت وكيف نذهب الجهل ونبعده عنا، ما هي الطريق يرحمكم الله؟ ما هي الطريق؟ الجواب هي أن نجتمع في بيوت ربنا، المساجد الجامعة بعد صلاة المغرب كل يوم، وطول العمر النساء وراء ستارة والرجال والأطفال أمامهن والمعلم أمام الجميع، وليلة آية من كتاب الله تنير الحياة، وليلة حديثة من أحاديث رسول الله يوضح الطريق ويسبل السبيل. ولا نزال كذلك حتى والله ما يبقى جهل ولا جاهل. وإذا انتفى الجهل انتفى الباطل والشر والخبث والظلم والفساد، والله كلها تنتهي. وعرف عدونا هذا فلم يسمح لنا باجتماع في بيوت ربنا بما ألقى في نفوسنا من الهواجس الباطلة والخواطر السيئة، وصافنا إلى الدنيا وشهواتها، وقلنا لهم اعملوا من صلاة الصبح، صلوا الفجر واعملوا يا فلاح يا نجار يا حداد يا كذا إلى غروب الشمس، ما تستريحون طول النهار؟ مالت الشمس الغروب وقف العمل، يكفي من صلاة الصبح إلى المغرب، نتوضأ نتطهر وندخل بيت الله عز وجل، نتلو كتاب الله ونتدارس كما نتدارسه يوما بعد يوم، ما يمضي سنة إلا وأهل القرية كلهم علماء، وليس بينهم فاسق ولا فاجر ولا ظالم، لأن الفاسق والفاجر والظالم ما يصبر، ما يقعد في المجلس، يخرج يرحل من القرية، ما يستطيع أن يبقى مع الصالحين. بهذا يزول الجهل يا أبا عبد العزيز. قال: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ثم قال تعالى: ويعبدون من دون الله، ويعبدون من دون الله من غير الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. والله ما ينفعهم ولا يضرهم. يا من يدعون سيدي عبد القادر، يا راعي بغداد، يا راعي الحمراء كما نسميه، لو ناديت من الصبح إلى الليل يا عبد القادر يا عبد القادر يا عبد القادر إني جائع، إني عطشان، إني ظمآن، إني عاري، إني كذا، هل ينفعك؟ ينفع ولا لا؟ والله ما ينفع. وإن خفت أنك إذا لم تدعوه، إذا لم تستغيث به يضرك، هل يضرك بحمى تصيبك، بآلام في أضراسك وأسنانك، بمجاعة في بطنك، بظمأ في قلبك؟ والله ما يضرك. فهؤلاء الذين يعبدون عيسى ويعلقونه في أعناقهم، هل عبادتهم لعيسى تنفعهم؟ إذا ما عبدوا عيسى يضرهم عيسى، يدخلهم النار جهنم؟ الجواب لا، لا والله لا. يعبدون ما لا ينفعهم ولا يضرهم. والآية نزلت وأهل مكة وهم أشراف العرب وساداتهم في بيوت محجار أصنام يعكفون حولها ويعبدونها، والله يقول ما تنفعهم ولا تضرهم. لو أرادوا النفع منهم والله ما يحصلون عليه، لو أرادوا دفع الضرر ما يدفع الضرر عنهم، إن خافوا منها تضرهم والله ما تضرهم أبدا، إذ لا نافع ولا ضار إلا الله. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. هذا خبر عجيب، الكافر ظهير على الله، يساعد الشيطان على معصية الله. الشيطان التزم بالحرب دعوة الله وعبادة الله، فهو يدعو إليه، والكافر يعينه على معصية الله والكفر بالله. فانظر موقف الكافر ما أبشعه، يعين على معصية الله. ونعم، الكافر يساعد، يعين، يشجع، يعطي المال من أجل أن لا يعبد الله، فهو ظهير للشيطان على عبادة الله، على ترك عبادة الله. وكان الكافر أبيض أو أسود في الأولين والآخرين ظهيرا على ربه، أي ظهيرا لإبليس، معين له على ترك عبادة الله تعالى أو على معصية الله عز وجل. فنعوذ بالله من الكفر والكافرين، نعوذ بالله من الكفر والكافرين. ما الكفر يا شيخ؟ الكفر هو أن تجحد ما شرع الله وبين لعباده. لو تقول الصلاة لا صلاة كفرت، تقول الصيام لا صيام كفرت، تقول لا حجاب في الإسلام كفرت. كل من ينكر ما شرع الله ويكذب به ويجحده فهو كافر. أولى بذلك من ينكر ألوهية الله ويقول نعم يعبد الله ويعبد معه غيره، وأبشع من ذلك من يقول لا إله والحياة مادة. والكفر أنواع، ونعوذ بالله من الكفر والكافرين. ثم قال تعالى: وما أرسلناك يا رسولنا محمدا وما أرسلناك إلا بشيرا ونذيرا، فلا تكرب ولا تحزن ولا تقول أبوا يستجيبوا، أصروا على عبادة الأصنام، دعوتهم ما استجابوا، حاربوني، ما هي مهمتك أن تهديهم؟ الهداية بيد الله، مهمتك أن تبشر من استجاب برضا الله والنعيم المقيم يوم القيامة والطهر والصفاء والسعادة في الدنيا، وتنذر المصر على الشرك والكفر بخزي الدنيا وعذاب الآخرة، ذي مهمتك. أما أن تهدي القلوب وتقلبها لا، لا، هذا ليس لك. لا تكرب ولا تحزن، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ما أرسلناك لتهدي القلوب وتحولها لتعبد الله وحده، مهمتك أن تبشر المؤمنين والعاملين الصالحات برضا الله عز وجل والسعادة في الدنيا والآخرة، وتنذر الكافرين والفاسقين والمجرمين بخزي الدنيا وعذاب الآخرة. إذ كان الرسول يتألم لما يدعو عام كامل ما يستجيب واحد، بل خمس سنوات ما استجب عشر أمطار، فلا بد أن يتألم وإلا لا، فيخفف الله عنه ويقول وما أرسلناك إلا بشيرا ونذيرا، ما أرسلناك لتقلب القلوب وتحول الوجوه إلى أن يعبدوا الله، هذا ليس لك، لا ما لك إلا أن تبشر من آمن بك ومشى وراءك بسعادة الدنيا والآخرة، وتنذر من أعرض عنك وكفر بك بعذاب الآخرة وخزي الدنيا. هذا معنى قوله تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. اسمعوا الآيات قبل شرحها، أتلوها عليكم، تأملوا ما سمعتم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، قادر على هذا ولا لا؟ فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا، لأن الصورة مكية والجهاد بالسيف ما فرض أبدا في مكة، أي بالقرآن فقط. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا من حجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. من هذا الفاعل؟ الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. اسمعوا شرح الآيات. ما زال السياق في تعداد مظاهر الربوبية المستلزمة للتوحيد، ما زال سياق الآيات في تعداد مظاهر الربوبية المستلزمة للتوحيد. قال تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، أي في كل مدينة نذيرا، أي رسولا ينذر الناس عواقب الشرك والكفر، ولكننا لم نشأ لحكمة اقتضتها ربوبيتنا، وهي أن تكون أيها الرسول أفضل الرسل وأعظم منزلا وأكثرهم ثوابا. مرة ثانية، لو نشاء، ولكننا لم نشأ أن نبعث في كل قرية نذيرا رسولا لحكمة اقتضتها ربوبيتنا، وهي أن تكون أيها الرسول أفضل الرسل وأعظم منزلة وأكثرهم ثوابا، فحبوناك بهذا الفضل ومنحناك وأعطيناكه، فكنت رسول كل القرى أبيضها وأسودها، فاصبر وتحمل واذكر شرف منزلتك. من رسول الله في البشرية اليوم؟ واحد، محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تطع الكافرين في أي أمر أرادوه منك، وجاهدهم به، أي بالقرآن، وكله حجج وبينات، جاهد به جهادا كبيرا تبلغ به أقصى جهدك. بعد هذه الجملة الاعتراضية من الكلام الإلهي قال تعالى مواصلا ذكر مظاهر ربوبيته تعالى على خلقه، وهو الذي مرج البحرين، أي الملح والعذب، أي أرسلهم مع بعضهما بعضا، وهذا عذب فرات أي حلو سائغ شرابه، وهذا ملح نجاج أي لا يشرب، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا أي ساترا مانعا من اختلاط العذب بالملح مع وجودهما في مكان واحد، فلا يبغي هذا على هذا، بأن يعذب الملح أو يملح العنب. وقوله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا من المني ونطفته خلق الإنسان وجعله ذكرا وأنثى، وهو بمعنى قوله نسبا وصهرا، أي ذوي نسب ينسب إليهم وهم الذكور، وذوات صهر يصهرن بهن وهن الإناث. وقوله تعالى: وكان ربك قديرا، أي على فعل ما يريده من الخلق والإيجاد أو التحويل والتبديل والسلب والعطاء. هذه مظاهر الربوبية المقتضية لعبادته وتوحيده. والمشركون يعبدون من دونه أصناما لا تنفعهم إن عبدوها، ولا تضرهم إن لم يعبدوها، وكذلك لجهلهم وظلمة نفوسهم فيعبدون الشيطان، إذ هو الذي زين لهم عبادة الأصنام. وبذلك كان الكافر على ربه ظهيرا، إذ بعبادته للشيطان يعينه على معصية الرب تبارك وتعالى، وهو معنى قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. وكان الكافر على ربه ظهيرا، أي معينا للشيطان على الرحمن والعياذ بالله. وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، يقول تعالى لرسوله: إنا لم نرسلك لغير بشارة المؤمنين بالجنة ونذارة الكافرين بالنار. أما هداية القلوب فهي إلينا، من شئنا هدايته اهتدى، ومن لم نشأها ضل، إلا أن الله يهدي ويضل حسب سنن له. قد مر ذكرها مرات في الآيات، عندما تقول الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كيف تؤول هذا؟ يهدي من أراد الهداية وطلبها وقرع باب أصحابها ومشى وراهم بين للطريق، هذا الذي يهديه الله. وظل من أعرض واستنكب واستكبر وأبى أن يقبل الدعوة، هذا الذي يضله الله. أما حاشا الله أن يضله مهتديا أبدا، ولكن من طلب الهداية شاء الله هدايته فهداه، ومن طلب الضلال شاء الله ضلاله فأضله. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات: أولا، الإشارة إلى الحكمة في عدم تعدد الرسل في زمن البعثة المحمدية، والاكتفاء بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
علمتم أن الله اكتفى برسوله محمد صلى الله عليه وسلم للبشرية، في هذا علو شأن محمد ورفعته وكماله، لأنه سد مسد آلاف الأنبياء والمرسلين. واللطيفة التي بينت لكم، علم الله أن العالم يقترب من بعضه بعضا، وتصبح البشرية كأنها أمة واحدة، يتكلم الرجل في المشرق يسمع أهل المغرب، أليس كذلك؟ فما هناك حاجة إلى تعدد الرسل والأنبياء. نعم.
ثانيا، حرمة طاعة الكافرين في أمور الدين والشرع.
حرمة طاعة الكافرين فيما هو شرع الله. من أحل لك حراما لا تطعه، من حرم عليك حلالا لا تطعه، من عطل عبادتك وأوقفك دونها لا تطعه، وإنما الطاعة تكون في المأذون فيه المعروف. أما أن تعصي الله بطاعة حاكم وإلا إمام وإلا شيخ وإلا كافر، فلا طاعة لكافر ولا لغيره في معصية الله عز وجل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والمخلوق يشمل الكافر والحاكم والغني والفقير.
ثالثا، من الجهاد جهاد الكفار والملاحدة بالحجج القرآنية والآيات التنزيلية.
جهاد، الآن نعود للسياسة، الآن ما في جهاد، والله ما يوجد جهاد اليوم حق، أتكلم على علم. أولا، أين إمام المسلمين الذين بايعوا والتفوا حوله ورباهم وأصلحهم وأراد أن يقاتل بهم الكافرين، أين هو؟ مخبأ موجود؟ قولوا لا، ما بايعناهم، نحن مفرقون على 36 دولة وجماعة وحزب، أين إمامنا الذي نقاتل وراءه؟ هذا أولا. ثانيا، لو بايعنا إماما واحدا ما في جهاد، لماذا نجاهد؟ نرسي سفننا ونعلن عن أمريكا بأن تدخل في الإسلام، قول نحن تفضلوا ابن المساجد، اعبد الله، ادعوا إلى ربكم، من يمنعكم؟ ألمانيا، روسيا الآن بعد ما هبطت شيوعية، العالم بكامل مفتوح. نحن لما نغزو نريد أن نجبر الناس على الإسلام؟ لا والله، ولا واحد يجبر أبدا، فقط نقول افتحوا الباب لنعلم الناس ونرشدهم حتى يعبدوا ربهم فيكملوا ويسعدوا، حتى نرفع الظلم والشر والفساد. فالآن ما نحن في حاجة إلى أموال بالقناطير وعلماء نوزعه من اليابان الأمريكان نسد بهم الحاجة، وهذه الأموال اسمعوا بلغوا، أسمعت لو ناديت حيا، نقول سبع زكاة كل مؤمن هذا مكانها، مصارف الزكاة 8 وإلا لا، المصرف 7 ما هو في سبيل الله وإلا لا، معاشر المسلمين عربا وعجما في العالم بأسره، من وجبت له زكاة يأخذ السبع منها، 7000 يضع 1000 على جهة، تجمع هذه البلايين بالمليارات، ونرسل العلماء ربانيين يبنون المساجد ويدعون إلى الله في الشرق والغرب فترة من الزمن، والإسلام انتشر في العالم، أدينا واجبنا. ماذا ترون في هذه السياسة؟ صدقتموني وإلا لا؟ الآن ما في جهاد، أين إمام المسلمين الذين جهزنا وأعدنا وقال بسم الله نغزو؟ هذا أولا. وثانيا، لو وجد نغزو ماذا؟ بريطانيا فيها آلاف المساجد الناس يدعون إلى الله، نغزو فرنسا فيها 2000 مسجد، أمريكا لا تسأل، نغزو ماذا؟ نغزو فقط بالمال، نبني المساجد والمدارس وننفق على الفقراء والمساكين ونبعث الهداة والمهتدين يدعون إلى الله عز وجل، هذا هو الجهاد. هاتي.
رابعا، مظاهر العلم والقدرة الإلهية في عدم اختلاط البحرين مع وجودهما في مكان واحد، وفي خلق الله تعالى الإنسان من ماء وجعله ذكرا وأنثى، وجعله ذكرا وأنثى للتناسل وحفظ النوع.
ذي مظاهر قدرة الله، هذا الماء العذب وهذا الملح، من جعله ملحا؟ من جعله عذبا؟ من فرق بينهم؟ من جمع بينهم؟ أليس الله؟ هذه قطرة الماء منتنة تتحول إلى إنسان يخاطبكم ويحدثكم ويرفع صوته عليكم، أصل ماذا؟ أليست تلك النطفة العذرة القذرة وإلا لا؟ من خلقنا؟ ليس لنا إلا أن نقول الله، إذن فلا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله، لا بالدعاء ولا بالاستغاثة ولا بالذبح ولا بالنذر. والآن جاءني أحد قال والنبي، قلت قل لا إله إلا الله، كيف تقول والنبي؟ النبي يحلفون به، هو الله نبي ما هو إله، قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله.
خامسا وأخيرا، التنديد بالمشركين والكافرين المعينين للشيطان على الرحمن.
التنديد، نعم، أنددت بالذين يساعدون الشيطان على كفر البشرية وإفسادها والذهاب بها إلى جهنم.
ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره قل ما أسألكم عليه من أجر هذا أمر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أي قل يا رسولنا أي قل يا رسولنا قطعا وهو محمد صلى الله عليه وسلم قل للمشركين في مكة وفي غيرها ما أسألكم عليه أي على هذا البلاغ وهذا البيان للدين لا أسألكم عليه أجرا أي عوضا من المال لا أطلب منكم بدخولكم في الإسلام مالا مقابل قبولكم للإسلام ودخولكم فيه قل لا أسألكم عليه أجرا أي على الدين وهنا الدعاء الذين يدعون إلى الله لا يجوز لهم أن يأخذوا ممن يدعونهم مقابل دعوتهم أي أجرا لا يوميا ولا شهريا الداعي الذي يوجه الناس يدعوهم إلى الله يبلغهم رسالة الله ما يقول لهم ادفعوا لي أجرا سنويا أو شهريا مقابل دعوتي إذ هذا الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لا أسألكم عليه أجرا قل ما أسألكم عليه أجرا أي على إبلاغي هذه الدعوة التي تقوم على التوحيد وعبادة الله وحده وقوله تعالى إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا من شاء أن يتقرب إلى الله ويتوسع إليه بالإنفاق فلينفق في سبيل الله على الفقراء والمساكين على المرابطين والمجاهدين فهذا لا بأس إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه طريقا يصل بها إلى رضا الله والنزول بجواره في الملكوت الأعلى فلينفق في سبيل الله أما أنا أدعوكم إلى الله لا آخذ بدعوتي أجرا عليها يبقى أن نقول إذا كان هناك أوقاف موقوف على علماء واعظين مرشدين فالوقف يأخذه من موقف عليه ولا حرج أو كان هناك راتب حكومي كما هي تدفع للمدرسين والمعلمين والأئمة فلا حرج لكن الحرج والضيق والممنوع أن تقول للأفراد أعطوني مقابل ما أدعوكم إليه قل ما أسألكم عليه من أجر قل أو كثر إلا من شاء أن ينفق في سبيل الله فلينفق فباب الله مفتوح والله يتقبل من عباده المؤمنين ويثيبهم على ما ينفقون هذا معنى قوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فليفعل ثم قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل يا نبينا يا رسولنا على الله الذي هو الحي الذي لا يموت. أما التوكل على من يموت غدا يموت، على من تتوكل؟ فالتوكل وهو تعليق القلب به لا يكون إلا بالله عز وجل، لأنه حي لا يموت، ولأنه على كل شيء قدير، ولأنه يعلمك ويعلم حالك، بخلاف الكائنات المخلوقات تموت وتفنى. توكلت عليه اليوم غدا مات، على ما تتوكل؟ والمراد من هذا أن يعتمد المسلم على ربه في شؤونه وفي حياته، ولا يعتمد على غير الله عز وجل، أي لا يربط قلبه بمخلوق، يربط قلبه بالخالق عز وجل، يتضرع إليه ويسأله ويعمل ما أذن له في عمله، والله يتولاه ولا يتركه. هذا إرشاد الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. أولا قال: لا تطلب أجرا على الدعوة. ثانيا قال: وتوكل على الله، لا تتوكل على فلان ولا فلان ولا فلان. وتوكل على الحي الذي لا يموت. من هو الحي الذي لا يموت؟ لن يكون إلا الله فقط، وإلا كل الأحياء يموتون ونشاهد موتهم جيل بعد جيل، وإلا واحد بعد واحد. فالله الذي حي أبدا لا يموت أبدا، هذا الذي يجب التوكل عليه والاعتماد وتفويض الأمور إليه. وقوله: وسبح بحمده. وسبح بحمده، أمره أولا بالتوكل على الله، وبين له وجه التوكل وهو أنه حي لا يموت، ثم أمره بالتسبيح به: وسبح بحمده، قل سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. ويدخل في هذا الصلاة دخولا أوليا، الصلاة كلها تسبيح، الواقف يريد أن يصلي يسبح الله، لأنه نزهه عن العدم وأقر وجوده، نزهه عن الجهل وأقر بعلمه، نزهه عن الاحتياج، نزهه عن كل ما هو نقص. ثم إذا قال الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الصلاة كلها تسبيح وتقديس وتنزيه لله تعالى. وسبح بحمده. وقد ورد أن من قال يوميا سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا الورد في الصباح، إما بعد طلوع الفجر، إما قبل صلاة الصبح أو بعدها، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده 100 مرة، يغفر الله ذنوبك مهما كانت عظيمة. فهذا الورد لا يتركه ذو عقل ودين أبدا، يعده بأصابعه سبحان الله وبحمده. فالركوع إذا ركع وقال سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم 3 أو 5 أو 7 أو 9، هذا تسبيح لله عز وجل. ثم يقول سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك وأتوب إليك، كذلك تسبيح واستغفار. هذا شأن المؤمنين، وهذا نبيهم يؤمر بذلك: وسبح بحمد ربك. أولا أمره أن لا يأخذ أجرا على الدعوة، ثانيا أمره بالتوكل على الله وحده لأنه حي لا يموت، ثالثا أمره بتسبيحه تعالى وتقديسه وتنزيهه بقوله سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، سبحان الله وبحمده. وقوله تعالى: وكفى به بذنوب عبادي خبيرا. فيه تسلية للرسول وتخفيف عليه، لأنه يواجه في الطغاة المتمردين والعتاة والذين يسخرون ويستهزئون به، وهو مضطر إلى دعوتهم، سخطوا أم رضوا، أحبوا أم كرهوا، لكن يواجه أتعابا، فيقول له رب تعالى: وكفى بربك بذنوب عباد خبيرا. هو مطلع على ذنوبهم وعلى عناد مكفرهم، وهو الذي يتولى جزاءهم. أما أنت لا تتولى جزاء ولا تقدر عليه، مهمتك أن تبلغهم، أن تبين لهم فقط. استجابوا بها ونعمة، ما استجابوا بها ونعمة، ما أنت مسؤول عن عدم إيمانهم، أنت مسؤول عن إبلاغهم دعوتك. هذه المواقف كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. وسبح بحمده: وكفى به تعالى بذنوبه عباده خبيرا. والمطلع على الذنوب إن شاء جاز عليها وإلا لا، وصاحب الذنب يؤخذ بذنبه. إذن فأنا أتولى أخذهم بذنوبي وأنت بلغ دعوتنا فقط. ثم قال تعالى له: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش فاسأل به خبيرا. من هو هذا الذي يتوكل عليه ويعتمد عليه ويسبحه ويقدسه ويفوض الأمر إليه؟ إنه الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وهي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، ذي ستة أيام، ومقدارها مقدار أيامنا هذه. أيام هذه ما كانت موجودة، إذ ما كان شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، ولكن المدة التي خلق الله فيها السماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما كانت هذه المدة، ما بين يوم الأحد إلى الجمعة، ستة أيام. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، عرش الملك. استوى، استوى يليق به، لا تقل كيف استوى، إذ ما عرفت ذات الله حتى تعرف كيف استوى على الكرسي. فما علينا إلا أن نقول: آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله، ولا نؤول نقول استوى بمعنى استولى وقهر وحكم، لا داعي لهذا أبدا ولا يجوز. ومما يؤثر أن مالكا في المسجد هنا كان يدرس هذه الآية أو غيرها، فوقف رجل من هناك وقال: كيف استوى، كيف الاستواء؟ قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، كيفية الاستواء غير معلومة، والسؤال عنه بدعة، الإمام به واجب والسؤال عنه بدعة. إذن استوى على العرش يدير الملكوت كله، يحيي ويميت ويعطي ويمنع، يضر وينفع، يوجد ويعدم، يدير الملكوت كله وهو على عرشه ملكه. ما هناك أبدا من يستطيع أن يصف الله لك بحال من الأحوال إلا بصفات الكمال والجلال، أما ذات الرب فلا يعرفها مخلوق ولا يقدر إنسان على إدراكها لعجزنا عن ذلك. وإن قلت: كيف؟ ها نحن عاجزون عن الملائكة، رأيناهم؟ هم يحولون حولنا الآن والله، يطوفون بالحلقة. رأينا الملائكة؟ لماذا؟ لأن هذه الطاقة محدودة، طاقة البصر محدودة كطاقة السمع كطاقة النطق، لا تزيد على المقدار الذي أعطانا الله إياه، ما نستطيع أن ننظر. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما من مخلوقات في ستة أيام بعد ذلك استوى على العرش. الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه، الرحمن ذو الرحمة العظيمة، والذي قسم الرحمة على مئة قسمة، احتفظ لأوليائه بتسعة وتسعين قسمة، وقسمة أنزلها إلى الأرض فالخليقة كلها تتراحم بها، حتى الطير كما تشاهده يعلم أفراخه كيف ينقرون الحبل، بل تشاهد الفرس ترفع رجلها حتى يرضع ولدها، العنز كذلك تراها تقبل وتمس جديها ليرضع، من رحمة واحدة. قسم الرحمة مئة قسمة، تسعة وتسعين أعدها لأوليائه في دار السلام في الجنة، قسمة واحدة تتراحم بها البشرية كلها وأنتم تشاهدونها. فاسأل به خبيرا فهو أعلم بكل شيء، وقد خلق كل شيء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم قال تعالى: وإذا قيل لهم، أي للمشركين الكافرين في مكة، اسجدوا للرحمن، اسجدوا كما تسجدون للأصنام، اسجدوا للرحمن، قالوا: وما الرحمن؟ المفروض يقولوا: ومن الرحمن؟ قالوا في تهكم وسخرية: ما الرحمن هذا؟ وقالوا: ماذا أتأمرنا أنسجد لما تأمرنا؟ تريد أن نخضع لك ونذل وتتحكم فينا وتسودنا وتأمرنا أن نسجد فنسجد؟ هذا رد عنيف قام به أبو جهل وعقبة معيط وإخوانه من المشركين الضالين. أنسجد لما تأمرنا؟ وقالوا: مرة ما ندري ما الرحمن، ما نعرف الرحمن. قل: أسجدوا لله، لما تقول الرحمن؟ والرحمن من أسماء الله عز وجل، ولله تسعة وتسعون اسما، مئة إلا اسم واحد، من بينها من أجلها الرحمن الدال على رحمته في خلقه. قد تنكر اسم الأسماء، لكن الرحمن ما ينكر إذا رحمته عمت الخليقة كلها، تشاهد رحمة الله في كل شيء. هنا سجدة، من كان يتلو هذه الصورة وانتهى في تلاوة إلى قوله وزادهم نفورا، تعين عليه أن يسجد للقبلة، يقول الله أكبر ويخر ساجدا، ويسبح ما شاء الله أن يسبح، ثم يرفع رأسه قائلا الله أكبر ولا يسلم. والمستمع الذي كان يستمع للقارئ وهو يقرأ وهو يتابعه، إذا سجد القارئ تعين على المستمع أن يسجد، وإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، لأنه إمامه وهو تابع له. وهنا ما سجدنا لأن المجلس ما هو مجلس قراءة قرآن دراسة، ثم كيف يسجد هذا الخلق المجموع، كيف يقوم تهيل، ما ينبغي، فلهذا ما سجدنا. ومرة أخرى، السجود من سنن الإسلام، إذا قرأت يا قارئ آية فيها سجدة أسجد. وإذا كنت تستمع إلى من يقرأ وسجد ينبغي أن تسجد تبعا له، فإذا لم يسجد هو لا تسجد أنت، لأنه إمامك، ما سجد ما سجدت. الآن الإمام يصلي، لو قرأ صورة في السجدة وما سجد نسجد؟ ما نسجد، ما يصح لنا نسجد. مرة ثانية، لماذا ما سجدنا؟ لأننا ما نتلو، نحن ندرس ونشرح ونبين، في فرق بين التدريس والدراسة وبين التلاوة والتعبد بالقراءة، فلهذا ما سجدنا. ثم قال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجها. تقدس وتعالى وتعاظم جل جلاله وعظم سلطانه. من هو الذي جعل في السماء بروجا؟ وهذه البروج 12 برجا، وهي كالقصور عالية. والبرج في اللغة القصر الأبيض العالي الكبير، ذلكم البرج. هذه البروج الاثني عشرة قال هي أولا الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. هذه أشهر السنة. هذه القصور الاثني عشر هناك سبع كواكب مخلوقات ينزلن في هذه القصور السبع، ومنازل الكواكب السبع السيارة، وهي الريح، وهي المريخ والزهرة وعطارد والقمر والشمس والمشتري وزحل. هذه يعرفها المعنيون بمعرفة السنة وشهورها وأيامها، وسيأتي بيان أكثر في التفسير إن شاء الله. قوله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. السراج هو الشمس، والقمر هو القمر المعروف. السراج عندنا هذا السراج، والشمس أعظم سراج موجود في الأرض. من خلق الشمس؟ الله عز وجل. أين جعلها؟ في السماء، وهي تتنقل في هذه البروج الاثني عشر. وقمرا منيرا مضيا هو القمر كما تعرفون. هذا ينبغي أن يعبد وإلا لا؟ ينبغي أن يعظم وإلا لا؟ ينبغي أن يوحد وإلا؟ الجواب ينبغي ينبغي ينبغي، لأنه الخالق المقدر المدبر الحكيم العليم. لما نلتفت إلى الأصنام والأحجار والقبور والموتى ونسألهم ونترك الله عز وجل؟ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. نحن الآن في النهار، هذا النهار خالف الليل البارحة، الآن سيخلف نهارا هذا الليل الآتي، يخلف النهار الليل والليل النهار، جعلهما خلفة. من قدر على جعلهما هكذا؟ لو شاء لجعل النهار دائما أبدا أو الليل دائما أبدا، لكن جعل أحدهما يغيب والثاني يحضر لحكم عالية. لماذا؟ قال: لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. السر الحكمة في كون الليل والنهار يختلفان هو لمن أراد أن يذكر الله، فهذا الوقت الذي يذكر فيه. قوم في الليل تهجد وابكي وقرأ القرآن، قوم في النهار صم وأعمل وجاهد ورابط. في الليل عمل وفي النهار عمل. جعل الليل والنهار خلفة، أي يخلف بعضهما بعضا. لمن جعلهما كذلك؟ لمن أراد أن يذكر ربه أو أراد أن يشكر مولاه. فالذكر والشكر لهما ظرف يوجدان فيه في الليل والنهار. الليل القيام والنهار الصيام. ومن هنا إذا نام أحدنا عن وتره عن تهجده وما استيقظ حتى طلع النهار، له أن يقضيه في النهار. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أوتر ما تهجد في الليل يصلي في الضحى 12 ركعة عوض عما فاته بالليل. وهكذا كنت في النهار تصلي 8 ركعات، 4 قبل الظهر 4 بعده 4 قبل العصر، يوم ما شغلت ما صليت، لك أن تعوض ذلك في الليل. وتصلي ما فاتك. كنت تتلو آيات صور وإلا حزب وإلا جزء وقام الليل استيقظت وما كذا اقرا في النهار. كنت بالنهار تتلو ما استطعت أعد اقرا بالليل. وهكذا عملا بقول ربنا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. لما جعل الليل والنهار يخلف بعضهما بعضا؟ من أجل الذاكرين أو الشاكرين ليذكر ويشكر فيها. بل علة الحياة كلها هي أن يذكر الله فيها ويشكر. لما خلق الله هذا الوجود هذه الحياة؟ الجواب من أجل أن يذكره الذاكرون ويشكره الشاكرون. إليكم شرح الآيات من الكتاب لنزداد بصيرة ومعرفة. يقول بعد هذا العرض العظيم لمظاهر الربوبية الموجبة للألوهية، المظاهر الكون هذا كله دال على موجد له وإلا لا؟ هذا الموجد هو الله، يجب أن يعبد ويوحد لا يعبد معه سواه. بعد هذا العرض العظيم لمظاهر الربوبية الموجبة للألوهية أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: ما أسائلكم ما أسألكم على هذا البيان الذي بينت لكم، ما تعرفون به إلهكم الحق فتعبدون وتكملون على عبادتي وتسعدون، ما أسألكم عليه أجرا أي مالا، لكن من شاء أن ينفق من ماله في وجوه البر والخير يتقرب بها إلى ربه فله ذلك، ليتخذ بنفقته في سبيل الله طريقا إلى رضا ربه عز وجل ورحمته، أما أنا فلا أطلب أجرا. وقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت، يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يمضي في طريق دعوته، أن يمضي في طريق دعوته مبلغا عن ربه داعيا إليه متوكلا عليه أي مفوضا أمره إليه، إذ هو الحي الذي لا يموت وغيره يموت. وأمره أن يستعين على دعوته وصبره عليها بالتسبيح، استعن على إبلاغك الدعوة بتسبيحنا وذكرنا، فقال: وسبح بحمده، أي قل سبحان الله وبحمده وسبحانك اللهم وبحمدك. وهو أمر بالذكر والصلاة وسائر العبادات، فإنها العون الكبير للعبد على الثبات والصبر. إينام والله إن العبادات على اختلاف أنواعها ما هي إلا عون للعبد على الثبات والصبر، فإن ترك العبادة هبط وعجز وارتد وكفر. فإنها العون الكبير للعبد على الثبات والصبر. وقوله تعالى: وكفى به بذنوب عبادي خبيرا، أي فلا تكرب يا رسولنا ولا تحزن عليهم من أجل كفرهم وتكذيبهم وشركهم، فإن ربك عالم بذنوبهم محصن عليهم أعمالهم وسيجزيهم بها في عاجل أمرهم أو آجله في الدنيا أو في الآخرة. ثم أثنى تبارك وتعالى على نفسه بقوله: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. هذا ثناء على الله وإلا لا؟ أثنى تعالى على نفسه بهذه الجملة: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، مقدر بأيام الدنيا كما تقدم. تلك الأيام ما كان فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، لكن الزمن مقدر بهذه الأيام الستة، بأيام الدنيا أولها الأحد وآخرها الجمعة. ثم استوى على العرش العظيم استواء يليق بجلاله وكماله. جلس على العرش جلوسا يليق بجلاله وكماله، لا نعرف كيف ولا نتصور أبدا لعجزنا وضعفنا عن إدراك ذات ربنا تبارك وتعالى. فنؤمن بما أخبر به على الوجه الذي يليق به تعالى. فلهذا قال مالك ماذا؟ الاستواء الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعاء، وقال أخرجوه هذا مبتدع. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام مقدرة بأيام الدنيا، أولها الأحد وآخرها الجمعة. لطيفة لأهل العلم هي أن الجمعة هو يوم عبادة عندنا، يوم فاضل من أعظم الأفضال، ما يجوز تصومه وحده إلا إذا صمت قبله الخميس أو تصوم بعده السبت، أما يوم الجمعة ما يصام، يوم عبادة وانقطاع إلى الله ويوم راحة. فاليهود يثبتون يوم السبت بدعوى أن الله عز وجل لما أتم خلق السماوات والأرض في ستة أيام بيوم الجمعة استراح يوم السبت، فهيا نقتدي بربنا ونستريح. وهذا خطأ باطل باطل باطل. الأحد جاءوا من بعدهم أيضا فقالوا هذا يوم بدأ الله فيه الخلق نستريح فيه، وهي كلها أباطيل. وجاء الإسلام فأبطلها، ما هناك إلا الجمعة فقط على عهد عيسى وموسى وغيرهما. وقوله تعالى الرحمن الذي عمت رحمته العالمين، عمت رحمته العالمين فاسأل به خبيرا، أي فاسأل بما فاسأل يا محمد بالرحمن خبيرا بخلقه، فإنه خالق كل شيء والعليم بكل شيء، فهو وحده العليم، فهو وحده العليم فهو وحده العليم بعظمة عرشه وسعة ملكه وجلال وكمال نفسه، لا إله إلا هو ولا رب سواه. مرة ثانية يسمع يرحمكم الله قوله تعالى فاسأل به خبيرا، أي فاسأل يا محمد بالرحمن خبيرا، خبيرا بماذا؟ بخلقه، فإنه خالق كل شيء والعليم بكل شيء، فهو وحده العليم بعظمة عرشه وسعة ملكه وجلال وكمال نفسه، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، أي وإذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أيها المشركون اسجدوا للرحمن ولا تسجدوا لسواه من المخلوقات، قالوا منكرين متجاهلين، ما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ أتريد أن تفرض علينا طاعتك؟ وهذا حال الكفار والمشركين. وزادهم أي هذا القول نفورا، أي بعدا واستكبارا للحق والعياذ بالله تعالى. وقوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا، أي تقدس وتنزه أن يكون له شريك في خلقه أو في عبادته الذي بعظمته جعل في السماء بروجا، وهي منازل الكواكب السبع السيارة، فلذا سميت بروجا جمع برج، وهو القصر الكبير، وتعرف هذه البروج الاثنى عشر بالحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. والكواكب السبع السيارة هي المريخ والزهرة وعطارد والقمر والشمس والمشتري وزحل. فهذه الكواكب تتنزل في البروج كالقصور لها، هذه الكواكب تنزل في هذا القصور كالقصور لها. وقوله تعالى وجعل فيها سراجا أي هو الشمس، وقمرا منيرا أي هو القمر، أي تعاظم وتقدس الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقوله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا أي يخلف بعضهما بعضا فلا يجتمعان أبدا. وفي ذلك من المصالح والفوائد ما لا يقادر قدره، ومن ذلك أن من نسي عملا بالنهار يذكره في الليل فيعمله، ومن نسي عملا بالليل يذكره في النهار فيعمله، وهو معنى قوله تعالى لمن أراد أن يذكر، وقوله أو أراد شكورا. فإن الليل والنهار ظرفان للعبادة، الصيام بالنهار والقيام بالليل، فمن أراد أن يشكر الله تعالى على نعمه فقد وهبنا له فرصة لذلك، وهي الليل للتهجد والقيام والنهار للجهاد والصيام، ومع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا دعوة الله ينبغي أن لا يأخذ الداعي عليها أجرا ممن يدعوهم إلى الله تعالى، ومن أراد أن يتطوع من نفسه فينفق في سبيل الله فذلك له.
أولا هداية الآية الأولى أن على الذين يدعون إلى الله ويعلمون الناس كيف يعبدون الله لا يطالبونهم بأجر يأخذونه، والذين يدعونهم من أراد أن يتطوع يتبرع في الخير يفعل، لكن الداعي ما يأخذ. نعم.
ثانيا وجوب التوكل على الله فإنه الحي الذي لا يموت وغيره يموت.
وجوب التوكل على الله، معنى التوكل على الله الاعتماد عليه. أردت أن تبني، أن تغرس، أن تسافر، ضع في قلبك أن هذا لا يقدر عليه إلا الله، وأنك مفتقر إلى الله، وأنه الذي إن شاء عانك عليه وإن شاء لم يعينك. إذن فاربط قلبك بربك واعمل بالأسباب التي أذن فيها، وأنت متوكل عليه لا على جهدك ولا على حيلتك ولا على طاقتك، على ربك. نعم.
ثالثا وجوب التسبيح والذكر والعبادة، وهذه هي زاد العبد وعدته وعونه.
نعم، وجوب التسبيح والصلاة والذكر والعبادة وهي علة وجودنا. لماذا أوجدنا الله؟ من أجل أن نعبده. والله العظيم بما نعبده بذكره وشكره، بفعل ما يأمر به وترك ما ينهى عنه، ونكون بذلك أولياء له، ما إن نموت حتى يرفعنا إلى الملكوت الأعلى. نعم.
قال الشيخ في النهر غفر الله لنا وله ولوالدينا أجمعين، وجمعنا وإياه جميعا في دار كرامته وفي مستقر رحمته. قال روى مسلم عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
روى الإمام مسلم في صحيحه أن عمر رضي الله عنه قال قال لي صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره وما كان يصليه بالليل فليقضيه بالنهار.
رابعا مشروعية السجود عند قوله
لحظة بيان هذه المسألة. أنت تقوم الليل آخر الليل سدس الليل سبع الليل نصف الليل ليلة من الليالي ما استيقظت حتى قال المنادي الله أكبر حي عن الصلاة المؤذن، وأنت ما أوترت، ماذا تفعل؟ تقوم تتوضأ وتصلي وترك ثلاث ركعات سبع ركعات تسع ركعات إحدى عشر ركعة، لأن الصلاة ما تقوم بعد، وتكون قضيت وترك ما بين الأذان والإقامة. لكن إذا أنت استيقظت ما توضأت حتى حضرت الصلاة وقامت ما تصلي لا وتر ولا نافلة، تدخل معهم في صلاة الصبح. فإذا طلعت الشمس وارتفع النهار اقضي ما فاتك، صلي 12 ركعة تعوضك الوتر وما كنت تقوم به. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. بعض الناس يقول إذا طلع الفجر ما فيه نافلة، الجواب لا، طلع الفجر وأعلن المؤذن عن طلوع الفجر بالأذان فيه وقت ربع ساعة ثلث ساعة تصلي فيها أنت الوتر ولو 3 ركعات. فإذا ما استيقظت حتى كادت الصلاة تقام صلي في الضحى، ما تصلي الوتر، صلي 12 ركعة تسلم مع كل ركعتين تسليما، تصلي ركعتين وتسلم، وهكذا لا وتر بالنهار، الوتر في الليل.
رابعا، مشروعية السجود عند قوله تعالى وزاده نفورا للقارئ والمستمع.
مشروعية السجود بينا للسامعين والسامعات من سنن الإسلام وآدابه، إذا القارئ يقرأ صورة فيها سجدة وانتهى إليها تعين عليه أن يسجد ولو كان غير متوضئ، والسجود الله أكبر ويسبح ثم يرفع رأسه ولا يسلم. عرفتم هذا السجود؟ موجود في من الأعراف إلى سورة العلق، موزع من هذه السجدة. نعم.
خامسا، صفة استواء الرحمن على عرشه فيجب الإيمان بها على ما يليق بجلال الله وكماله، ويحرم تأويلها بالاستيلاء والقهر ونحوهما.
كما علمتم نقول الرحمن على العرش استوى، استوى استواء يليق به بذاته، نحن ما عرفنا ذات الله كيف حتى نقول الاستواء كيف يكون، ولا نهر ابن أول نقول استوى بمعنى استولى أو بمعنى غلب أو قهر، لا داعي لهذا أبدا، نقول استوى استواء يليق بذاته، نحن ما عرفنا هذا ونقول آمنا بالله وهو يديء الملكوت بكامله، ولا لا؟ كما يديء الملك المملكة، الرب تعالى يديء الملكوت كله علويا وسفله وهو على عرشه. نعم.
سادسا وأخيرا، الترغيب في الذكر والشكر واغتنام الفرص للعبادة والطاعة.
اغتنام الفرص والأوقات المتاحة للذكر والشكر، إذ ما خلقنا والله إلا لذكر الله وشكره، فلنكن من الذاكرين الشاكرين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.